ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. انتقدت وزارة الخارجية السورية خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، معتبرة ذلك نفاقا أمريكيا غربيا بحقها. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها إن الحقد الأمريكي الذي اختزلته تصريحات بلينكن وصف ما تعاني منه الإدارات الأمريكية، واصفا الخطاب بالتضليل والكذب الذي لا يليق بسياسات دولة تطلق على نفسها صفة الدولة العظمى وتحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن المعني أساسا بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وكان أنتوني بلينكن قد طلب بإعادة فتح معبري باب السلام على الحدود مع تركيا ومعبر اليعربية على الحدود مع العراق، مشيرا إلى أنها كانت تزود 4,300,000 سوري بالمعونات على التوالي. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مؤتمر المانحين بشأن سوريا في بروكسل انعقد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. مستمعينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق السيد خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري. أهلا بك سيد الكريم. بداية، لماذا وصفت سوريا خطابات المسؤولين الدوليين في مجلس الأمن بأنها نفاق أمريكي غربي؟
باعتقادي صديقي بأن هذا الوصف ليس جديدا، وباعتقادي بأن من تابع الحرب على سوريا والعدوان على سوريا يلاحظ جيدا بأن كل ما قدمته هذه الدول، ونعني الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف إلى جانبها، هؤلاء جميعا لا يقيمون المسألة في سوريا بمقدار ما هم يعملون على العدوان ذاته. وبالتالي نحن من الزاوية التي نرى فيها هذه الأطراف نراها أطرافا تشن عدوانا. هذا العدوان هو عدوان سياسي، وهو عدوان عسكري، وهو الآن عدوان اقتصادي. على من؟ على الدولة السورية وعلى مجتمعها. لهذا في تقديري بأن هذا الوصف ليس جديدا، وباعتقادي أنه ليس خارج المنطق، وإنما يتحدث عن حقيقة. هذه الحقيقة تقول بأن هذه الأطراف كلها هي التي تمارس العدوان وهي التي تشن الحرب بعيدا عن أدبياتها السياسية.
ماذا كانت تتوقع سوريا من مجلس الأمن، أو ما هو المأمول من المجتمع الدولي للمساهمة في حلحلة الأزمة السورية؟
هناك في شيء دعنا نقول افتراضي أو نظري، وهذا له علاقة بالقيمة التي قامت والأهداف التي قامت من أجلها أو قام من أجلها مجلس الأمن وهذه المؤسسة العالمية التي يجب أن تكون محترمة وتدافع عن الدول، وباعتبارها أيضا هي جزء من الأمم المتحدة، وسوريا عضو هام في هذه المؤسسة. كان واجبا على هذه المؤسسة، نعني مجلس الأمن، أن يكون موقفه موقفا معتدلا، وأن يدعم الدولة السورية وأن يدعم السوريين، لا أن يمارس ضدهم العدوان، وخاصة أنه الآن يحاصرهم في لقمة عيشهم، في وجودهم، في حضورهم، يمارس عليهم أبشع أنواع الضغط والحصار، إن كان على مستوى المهجرين الذين يستعملهم الآن الضاغطة على الدولة السورية والحكومة السورية، أو أولئك الموجودين داخل سوريا والذي يحاصرهم بلقمة عيشهم.
كيف يمكن فضح المزاعم الدولية ضد سوريا وشعبها في ظل ما يشهده العالم الآن من معطيات على كل المستويات؟
أنا باعتقادي بأن هذه الأطراف التي تمارس هذا الدور وتمارس هذا العدوان وتمارس هذه الحرب، باعتقادي بأنها تفضح نفسها بنفسها ولو أن الإعلان عن ذلك تأخر. يعني أنا وأنت بعد عقد أو عقدين من الزمن سوف تكون المسألة بالنسبة لدينا واضحة، أو بالنسبة لأبنائنا أو أحفادنا واضحة، لجهة الدور الذي لعبته هذه القوى وهذه الدول الأساسية في مجلس الأمن. لكن سؤالك يكون هاما جدا لجهة كيف نخوض المعركة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية مع هذه الأطراف. طبعا نحن لا نعول فقط على أصدقاء لنا وحلفاء لنا بمقدار ما عولنا أولا وأخيرا على قدرتنا في مواجهة هذه التحديات. نحن نمتلك أساسيات، نمتلك رئيسيات وأدوات في هذه المواجهة، إن كان في الدبلوماسية، إن كان في السياسة، إن كان في الإعلام، إن كان في الاقتصاد. ولهذا في تقديري بأن هذا الفضح، فضح هذه الأطراف، هو جزء من المعركة التي نخوضها، وإن كانت بأدوات غير عسكرية وغير اقتصادية، هي بأدوات إعلامية أولا وأخيرا وبأدوات دبلوماسية.
طيب، وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف قال إن مؤتمر المانحين بشأن سوريا في بروكسل انعقد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كيف تقرأ موقف المجتمع الدولي وتصريح لافروف؟
السيد وزير خارجية الروسي يحييه أنه استطاع أن يفكك المشهد الداخلي، أو دعني أقول اللعبة الداخلية لما تقوم به بعض الأطراف، دعنا نقول بعض الأطراف في مجلس الأمن. فهو يدرك أن بدلا من أن تكون هذه المنصات داعمة للسوريين وداعمة للحكومة المركزية في سوريا، على العكس تماما، هذه المنصات بفضل الموقف السالب والعدواني لقوى في مجلس الأمن تستغل الآن الشعب السوري وتعمل على الضغط على الحكومة المركزية من أجل هزيمتها. لهذا السيد وزير الخارجية الروسي استطاع أن يلتقط هذه الواحدة الهامة، وهذا مخطئ يسجل له، إذ أنه هو جزء من مجلس الأمن لكنه يشتبك مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن ويقف موقفا عادلا وهاما بعيدا عن السياسة. إنه موقف إنساني يسجل لوزير الخارجية الروسي الذي هو على اطلاع كامل بهذا الملف الأممي، بهذا الملف الدولي، ويدرك تماما كيف يحاولون أن يحاصروا سوريا ويبتزوا سوريا ويضغطوا على حكومتها المركزية.
طيب سيادة ناب، هل سيبقى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو الوحيد الذي تصل منه المساعدات الإغاثية إلى سوريا؟
أنا لا أستطيع أن أجيبك بمعنى أنني لست على الأرض في هذا الملف أو في هذا العنوان، لكن لاحظ يا صديقي، كل الإجراءات التي تحصل لجهة هذه العناوين هي إجراءات ضاغطة على الدولة السورية، وإجراءات ضاغطة على قوت وعلى لقمة عيش السوريين. وأيضا يجب أن نلاحظ أن هناك محاولة إذلال للشعب السوري من قبل من؟ من قبل أولئك الذين اعتبروا أنفسهم إلى جانبهم وأنهم أصدقاء لهم وأنهم يقفون إلى جانب ثورتهم. لهذا في تقديري أنا لن يبخلوا هؤلاء، ويبخلوا هذه بين قوسين، لن يتوانوا ولن يتراجعوا أو يوفروا بحقنا أي عملية ضاغطة بهذا الاتجاه. لهم مصالحهم وأطماعهم الكبيرة، لهذا سوف يعملون على هذه البوابات، لخنق هذه البوابات، لتعليق أرواح السوريين بهذه البوابات، ثم يتحكمون فيها من أجل عليهم ومن أجل الاستفادة من مواقفهم السياسية، أعني مواقفهم السياسية هنا أي للسوريين.
ماذا لو قرر المجتمع الدولي مساعدات للمناطق السورية التي تحتاج إلى الإغاثة؟ كيف سيكون الموقف الحكومي السوري؟
نحن على العكس تماما، نحن لم نقف فقط عند موضوع المساعدات، نحن على العكس في لحظة من اللحظات فتحنا الأبواب مشرعة وحاولنا الاستعانة بالمجتمع الدولي لجهة عناوين أكثر أهمية من هذه المساعدات. المساعدات كانت نتيجة، قلنا بأن سوريا مفتوحة أبوابها لمن يريد يواجه هذا الزلزال الحاصل في سوريا، فالأصدقاء الروس التقطوها والأصدقاء الإيرانيون نسقوا مع الحكومة السورية والدولة السورية، لهذا انضموا ودخلوا لمواجهة هذا الحريق، هذا الزلزال الحاصل في سوريا. فما بالك إذا كانت المساعدات؟ طبعا المساعدات، نحن على العكس إلى جانب هذه المساعدات، لكن ما نخشاه دائما وما تعلمناه من طبعا بين قوسين من بعض أفراد المجتمع الدولي، أنهم حتى في هذه العناوين يحاولون أن يبتزوا السوريين، وحتى في هذه العناوين الإنسانية التي يجب أن تكون في المطلق إنسانية، هم يحاولون أن يسيسوها. لهذا أنا في تقديري بأن الدولة السورية تحاول أن تتفهم أكثر ماذا تعني هذه العناوين. والسؤال الحقيقي هنا المشروع لنا جميعا، إذا كانت أي دولة تريد أن تقدم مساعدات، أنا باعتقادي أن الأبواب معروفة ومفتوحة للتعامل مع الحكومة السورية، للتعامل يا صديقي ليس مع الحكومة السورية، للتعامل مع الحكومات الصديقة أعني مثلا البوابة الروسية، البوابة الإيرانية، هناك أصدقاء يفهمون ما يحصل في سوريا وهم ينسقون مع الحكومة السورية، وبالتالي يجب أن تكون البوابات ليست بوابات خلفية وإنما بوابات مفتوحة، إما مع الحكومة السورية أو مع أصدقاء الحكومة السورية.
شكرا جزيلا لك سيد خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق. ينضم إلينا أيضا من باريس حول هذا الموضوع السيد طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ طارق، لماذا تحدث المسؤولون في مجلس الأمن بهذه اللكنة فيما يخص فتح المعابر السورية؟
يعني أنا باعتقادي هناك عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المسرح السوري، وهذه العودة يجب أن تقترن بالواقع الموجود على الأرض، بمعنى أن القوات الروسية وحتى روسيا هي التي تسيطر على عدد كبير من مفاصل ما يسمى توزيع القوى في هذه المنطقة. زد على ذلك أن تركيا التي كانت هي الوصية بما يسمى الوضع الأمريكي أو الحالة الأمريكية في المنطقة، الآن نحن بحالة شبه إقصاء لها أو أن تكون هي مساندة في هذا الموضوع. لذلك داخل مجلس الأمن هناك عودة على المسرح السوري، وهذا المسرح السوري يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن يقول لسوريا أنكم عليكم أن تكونوا متحضرين لموضوع له علاقة بعودة اللاجئين، إن كانت هذه العودة تسمح للاجئين أن يمارسوا ما يسمى بين قوسين حرية رأيهم في البلاد. زد على ذلك هناك حديث كبير عن موضوع له علاقة بانتخابات مقبلة في سوريا، وأنا باعتقادي جميع الأطراف يجب أن تعلم جيدا أن هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيأتي في سوريا عليه أن يكون مقترن بما يسمى طاولة الحوار الكبيرة ما بين السوريين، التي ستأتي على أن يذهب أو يرحل النظام كنظام ودخول بمرحلة جديدة لها علاقة بتحديث المؤسسات الدستورية السورية.
ماذا أراد وزير الخارجية الأمريكي عندما تحدث عن الوضع الإنساني في سوريا وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية؟
ما يقصده الوزير الخارجية بلينكن هو عبارة عن معلومات تصل إلى الغرب، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الاتحاد الأوروبي، أن بعض المساعدات تقف عند ما يسمى باب أزلام السلطة ولا تذهب إلى الأشخاص الذين هم بحاجة لهذه المساعدات. أعطيك مثل بسيط، الأمم المتحدة لا تتعاطى إلا مع الحكومة، أو تتعاطى من ناحية الوجود إن كان في شمال شرق سوريا مع الأكراد، وإن كان في منطقة إدلب مع تركيا، لأنها لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتعاطى مع ما يسمى فصائل لا يكون لها ما يسمى شرعية دستورية أو شرعية بالمفهوم الدولي. لذلك واضح أن كل المواد التي تصل إلى دمشق، يعني بمفهوم العاصمة، هذه المواد لا تصل إلى بعض النازحين أو اللاجئين الذين رجعوا إلى سوريا، وتعتقد القوى الغربية بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن هناك بعض المساعدات التي لا تصل إلى الأشخاص، وهي تقريبا نوع من عقاب لهؤلاء الأشخاص الذين نزحوا ورجعوا ولكنهم ليسوا لنقول في فلك النظام الحالي.
هل من الممكن التعويل على المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية؟ ومن أي منطلق يتحدث الأوروبيون والولايات المتحدة الآن؟
سيدي، هناك عملية حراك حقيقي داخل ما يسمى أروقة الدبلوماسية، إن كانت الاتحاد الأوروبي وكان الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل في هذا الموضوع، لأن إسرائيل تبحث أن يكون هناك طرح يريحها في المستقبل، وهذا جد مهم. وهناك يعني عدد كبير من المراقبين، وأنا باعتقادي هناك يعني نوع من ما يسمى طرح للحل السوداني في سوريا، بمعنى أن يكون هناك إدارة عسكرية ولكن هناك إدارة مدنية لشؤون الدولة، بمعنى أن يتم مرحلة يكون فيها شبه ليس بالمفهوم الانقلابي ولكن إدارة عسكرية، لأننا نعرف جيدا قوة الجيش في النظام السوري وقوة تدخله في النظام، ولكن أن يكون هذا الجيش هو حامي بالمفهوم الأمني، وأن تتوكل حكومة مدنية بإرساء دستور جديد وإحياء المؤسسات الدستورية السورية على ما يحصل بالضبط في السودان الآن. ولكن المشكلة هي الشخصية، هل يوجد شخصية كالسيد حمدوك في السودان؟ هل يوجد شخصية كالسيد الفريق السوداني على رأس ما يسمى المجلس العسكري؟ هنا السؤال في هذا الموضوع. قد يطرح أسماء كثيرة، الغرب يطرح أسماء كثيرة، ومنها اسم ابن الوزير السابق طلاس الذي هو موجود في فرنسا الآن، ولكن حتى اللحظة هناك يعني نوع من ما بين الروس والأمريكان والاتحاد الأوروبي، نوع من كيفية تركيب ما يسمى آلية جديدة للحكم في سوريا. طبيعي في كل هذا الموضوع هناك إقصاء للرئيس بشار الأسد في رؤية الغرب، لأنه يمثل ما يسمى النظام الحالي في سوريا.
هل من الممكن تكرار أخطاء 2011 في سوريا الآن في ظل ما تمر به البلاد بعد حرب ضروز دمرت كل شيء، ومع الشرعية الداخلية والدعم الداخلي للحكومة ورئاسة سورية؟
يعني النظام لم يفقد شرعيته بالمفهوم الدولي، لا تزال سوريا هي سوريا، صحيح أقصيت من الجامعة العربية ولكنها لم تقصى من الأمم المتحدة. إذن لا تزال الحكومة السورية التي يرأسها الرئيس بشار الأسد هي الحكومة الشرعية. أنا لا أتكلم عن الموضوع بهذه الطريقة. اللاعب المهم الدولي هو روسيا، لأن روسيا هي التي أتت لتدعم النظام السوري ولتساعده بمفهوم له علاقة بمكافحة الإرهاب. ونحن نعرف جيدا أن موضوع الإرهاب في سوريا هو موضوع نسبي. الإرهاب التي تراه روسيا أو تراه سوريا ليس هو الإرهاب التي تراه تركيا، أو ليس هو الإرهاب الذي يراه قوات قسد في شمال شرق سوريا، أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبيين. نعرف جيدا أن بحقبة السيد هولاند والسيد أوباما لم يكن المفهوم الإرهابي هو نفسه هو المفهوم الإرهابي الموجود الحالي، بمعنى أن بعض الفصائل التي ذهبت إلى داعش أو ذهبت إلى النصرة كانت تتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تتعاطى مع أوروبا، وهذا ليس سرا أمام الآخرين. إذن اللاعب الرئيسي الذي ممكن أن يقبل وأن يساير القوى الدولية في هذا الموضوع هو الروس. لا ننسى أن كل المؤتمرات التي رعتها روسيا التي لها علاقة بوجود المعارضة، يعني روسيا أقرت أن هناك معارضة سورية، بمعنى أنها هناك خط آخر غير خط الرئيس بشار الأسد. زد على ذلك استقبال حزب الله في روسيا، الحديث عن عودة الصين وروسيا إلى إيران بمفهوم أن إذا حصل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي سيقوي ذلك وضع الصين وروسيا في إيران، على إيران أن تترك القطاع السوري بالتحديد وتترك كل المهام التي موجودة في سوريا، وأن يترك هذا الملف إلى روسيا، وأن تتفق روسيا مع القوى بما هو الأفضل لسوريا، وليس موضوع إزاحة الرئيس بشار الأسد خسارة لسوريا أبدا. لا ننسى أن روسيا هي اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع، وهي التي كانت في أستانا، وهي التي كانت أيضا في اتفاقيات حتى جنيف، يعني حد حضورهم في جنيف ليس بالسهل في هذا الموضوع. إذن العامل الرئيسي في قبول الغرب لهذا التغيير يبدأ من قبول روسيا أن الحل يقترن بما يسمى كل الاتفاقيات أو كل المؤتمرات التي تمت والتي فتحت أمام المعارضة السورية أن تدلي برأيها وأن تقول أننا سئمنا من هذا النظام لمدة 45 سنة حزب الواحد الذي لم يستطع أن يعطي للدولة نوع من الديمقراطية والتحرك.
طيب أستاذ طارق، ما هو السيناريو الأمريكي الغربي المتوقع للأزمة السورية في المستقبل القريب في ظل توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن؟
يعني إن لم تقبل روسيا بموضوع كما قلت لك الحل على الحل الطريقة السودانية، فسنذهب إلى انتخابات، ولكن هذه الانتخابات لم تكون شرعية بمفهوم الشرعي الدولي، بمعنى أن هناك مناطق لا تزال محتلة، هناك مناطق لا تستطيع الحكومة أن تقيم فيها انتخابات، كما أيضا شمال شرق سوريا أي المنطقة الكردية وقوات قسد التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا هناك وجود سوري أو وجود أوروبي في هذه المنطقة المحازية للعراق. باعتقادي سيكون هناك ستاتيكو، بمعنى أن العالم لن يقبل أن يكون انتخابات إن كانت نيابية أو انتخابات رئاسية في سوريا، وترجع القدوم لحزب البعث السوري الذي سيكرر نفسه في هذا الموضوع، ولن نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة. لا ننسى أن هناك أكثر من 8 مليون سوري خارج سوريا موجودون في الأردن، في لبنان، في تركيا، وحتى في سوريا، بمعنى أنه إدلب لا تزال داخل سوريا ولكن هناك أيضا نازحين فيها. كل هذه المناطق فيها كتلة بشرية مهمة تستطيع أن تشارك بالانتخابات.
شكرا جزيلا لك سيد طارق زياد وهبي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما من باريس. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.